في رب الدعاني
بها يا أمة إسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان أمانينا إلى روض الجنان.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة في الملف، وإن شاء الله جل وعلا يكون معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا الإعلام الحبيب والابن القريب دكتور محمد الشاعر. طيب، الحلقة دي غاية في الأهمية، مش بقول بس مهمة، غاية في الأهمية. و لما دخلت منصات التواصل ودخلت الأمور للأسف اللي هي المنتشرة جدا على شبكة العنكبوتية، رأيت مغالطات خطيرة جدا ولا يجب السكوت عليه. وحزنت جدا أن الكبار من أهل العلم في كافة الأقطار والأمصار سكتوا على مثل هذه الأمور، ولا يجوز السكوت عليه. المعلومة اللي موضوعة بعنوان اللي هو إخراج دثمان حمزة بن عبد المطلب بعد 1400 سنة وهو يسيل دما، الحكاية يقول لك ان الشيخ محمود الصواف والشيخ طارق السودان بيحكوا ان لما المملكة العربية السعودية جه سيل شديد في الايام الخوالي على مقابر احد، فراحوا على اساس ينقلوا يعني الجثث في مكان اخر، يعني اشبه بما حدث في أيام جابر بن عبد الله حينما روى عن مثل هذه الأمور. خلاصته يقول لك بقى أن الشيخ محمود الصواف والشيخ طارق السودان قالوا إيه؟ قالوا إحنا العلماء كلتهم موجودين والجثث بتتنقل، لقينا جثة حمزة وإيد حمزة قاعدة يعني بتسيل دم، يعني وإحنا بننقله يعني الجسد رطب كما هو، لم يتغير منه شيء وكذا. للأسف جميع المواقع، أنا يعني نفسي أستثني إلا يعني ربما هو موقع واحد أو اثنين، جميع المواقع الصفحات الله أكبر آية معجزة، صدق الشيخ طارق السودان، صدق الشيخ محمد الصواف، قلت رواية لا تصح وغير معتمدة وغير موثقة. مصورين صورة ايه؟ الصورة ما فيهاش اي حاجة على الاطلاق، الصورة اللي جايبينها دي اللي قاعدين ولا فيها اي شيء. واقول لكم خدوا بقى المعلومة الاشد من ذلك، لم يتم نقل جثمان حمزة رضي الله عنه وارضاه ولا غيره في العصر الحالي في كافة السنوات الماضية لغاية النهاردة. اقول لكم اهو، ولا من يعني شوفوا من اكثر من 1400 سنة لم يتم هذا على الاطلاق. انما تيجي تقول لي في من كم سنه بس بسيطه والصوره هي والعلماء كانوا موجودين، للاسف مع احترامي طبعا للشيخين، الكلام غير صحيح وغير دقيق. انا بقى احب اجيب لكم الروايه من اولها، ليه؟ اللي استندت هذه عليها واتبنت عليها تقليدا ونسخا، حكايه شهداء احد. للاسف اما تيجي بقى الكتب التراجم، الكتب المشهوره حاليا اللي كاتبين عنهم، هتجد الكتب التاريخيه الاسلاميه زي البدايه والنهايه زي الى اخره. انا بقى مش هرجع لمثل هذه الكتب، ولكن هرجع للكتب الحديثيه، وبعدين هتجد التخريج يعني كامل الامانه، ولن تجد ذره من غضاضه عندي على الاطلاق. انا عايز نركز مع بعض جدا. هل حدث مثل هذا الامر قبل ذلك؟ يعني اثناء يعني انفجار عين معاويه اللي كانت قريبه من احد، ده اللي هذكره لكم دلوقتي، واللي بداوا المشايخ اللي بعد كده يستنسخوا الروايه بروايات حديثه غير صحيحه. تعالوا معانا بنقول بدايه أكرم الله جل وعلا جماعة من الصحابة بالشهادة في غزوة أحد. معلوم أن غزوة أحد يعني كانت الغلبة فيها لأعداء الله جل وعلا للمشركين الوثنيين، المشركين الوثنيين على جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا وقتل فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70، قتل فيها 70 ومثل بأجسادهم، ومثل بأجسادهم. لكن من باب برضو تحقيق نقطة كده مهمة جدا اللي المشهورة جدا للأسف في الكتب الدينية وحتى اللي بتدرس في الجهات الدينية وغير الدينية وعلى المنابر وفي كل مكان وفي الإذاعات الدينية، إن يقول لك هند زوجة أبي سفيان يعني فتحت عن قلب حمزة رضي الله عنه أرضاه وعن كبده ولاكت كبده ولاكت كذا إلى آخر هذه الأمور، يعني عارت تأكل فيه إلى آخر هذه الأمور نكاية. قلت كذب وإفك، كذب وإفك. وهند رغم أنها لم تكن مسلمة في هذا الوقت مبرأة من ذلك، والرواية لا تصح. مرة ثانية الرواية لا تصح. إنما اللي أطلقوا عليها بقى آكلة الأكباد وما شابه ذلك هم الشيعة الروافض، استغلوا الضعف الموجود في الروايات اللي للأسف للأسف أشياخ روجوا لها ونشروها وكتبوها ولا زالت تدرس إلى اليوم وهي باطلة لا تصح. خذوا عني رواية باطلة، ولو في عالم على ظهر الكوكب يعرف يرد عليها في هذه أنا أفتح له المجال بالتخريج والتحقيق حيث وضع رتبة، لكن لأنها مش مجال الحين أنا بنبه. حكاية إن هند أكلت كبد حمزة رواية لا تصح لا تصح. خلصته ربنا من على هؤلاء بالشهادة في غزوة أحد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في أرض المعركة، يعني حيثما كانت المعركة تدور أمر بدفنهم في هذا المكان. هؤلاء الشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب نيجي بقى للروايات. في مسند الإمام أحمد رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن قتل أحد حملوا من مكانهم، يعني بعد ما اتقتلوا كده في ناس حملتهم كده من المكان ده، خلي بالكم معاي، يعني كانوا عايزين يبدوا يعني يدفنون في مكان غير المكان الذي قتلوا فيه أو في غير المكان اللي دارت فيه أرض المعركة أو اللي كانت عليه أرض المعركة. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم، أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم، يعني اللي نقلتوا الجثث لا رجعوه للمكان الذي دفنوا فيه حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أرض المعركة. خد من ورايا وفي النهاية بجيب لك بقى رتب هذه الأحاديث، امشي معايا نقطة نقطة. طيب أنا أجيب لك بقى بعد رواية الإمام أحمد أجيب لك رواية الإمام البيهقي وهجيب لك رواية ابن إسحاق وأجيب لك رواية الواقدي، واشتغل معايا نقطة نقطة. نيجي بقى لرواية البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما قال لما أجرى معاوية العين، عين ده قتل أحد، يعني العين دي كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه أجرى هذه العين عشان تفيد أهل المدينة، عشان تفيد أهل المدينة جميعا. لما أجرى هذه العين رواه بعد 40 سنة، بعد 40 سنة جابر بيقول ايه؟ استصرخنا اليهم، يعني الناس نادت يا اهل القتلى اللي قتلوا في احد تعالوا شوفوا قتلاكم، استصرخنا اليهم فاتيناهم فاخرجناهم، جينا للقبور بتاعتهم وقمنا مخرجين الجثث من الاماكن دي لان المياه حصلت المكان دي وسالت عليه. خلي بالك معايا جدا. قال يعني هنا رواية منسوبة إلى جابر بن عبد الله، فأصابت المسحات، خلي بالكم ما منا من أحد حتى من الفلاحين أو غير الفلاحين إلا ويعلم المسحة التي يحفر بها، فأصابت المسحات قدم حمزة، فأصابت يعني بالمسحة وهم بيحفروا قامت جاية على قدم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فانبعث دما، يعني قامت رجله بعد ما اتخلطت باربعين سنة من دفنه قامت مطلعة الدم، الدم خرج من قدم مين؟ حمزة ابن عبد المطلب. يبقى ده رواية مين؟ رواية البيهقي. تعال بقى لرواية ابن إسحاق. بيقول ايه؟ وفي رواية ابن اسحاق عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم وارضهما قال فاخرجناهم لما استصرخونا ونادوا علينا فاخرجناهم رحنا طلعناهم كده من المقابر من المضاجع بتاعتهم كأنما دفنوا بالامس كأنما دفنوا بالامس يعني لم يتغير منهم شيء. ولذلك بعض الروايات تقول يعني فكنا نثني ذراعي الواحد منهما فينثنيان نثني قدميه فينثنيان الى اخره هذه الامور، لكني التزم بالروايات التي قلت انقلها. طيب تعالوا معايا روايه الواقدي بقى. ذكر الواقدي ان معاويه لما اراد ان يجري العين نادى مناديه، يعني المنادي من قبل معاوية رضي الله عنه وارضاه، نادى على الناس وقال لهم ايه؟ من كان له قتيل فليأتي فليشهدوا، يعني يا جماعة اللي له قتيل في احد يجي عشان يشهد هذا الامر، ما نعملش شيء من وراه ويقولنا قلت جثة ابويا جثة اخويا الى اخر هذه الامور. قال جابر فحفرنا عنهم، احنا رحنا بقى لان جابر والده مدفون وصهر والده مدفون معاه في نفس القبر اللي هو مين؟ عمرو بن الجموح. طيب قال فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنه نائم، فوجدت أبي في قبره كأنه نائم، يعني لقيت أبويا في القبر بتاعه بعد السنين دي كأنه نايم، كأنه نايم بمعنى على هيئته. ووجدنا جاره في قبره اللي هو عمرو بن الجموح ويده، يعني ورأينا يده مفعول على اعتبار رأينا يده على جرحه فأزيلت عنه، كان حاطط ايده على الجرح اللي اصيب به كده، فاحنا قمنا شايلين ايده كده بجواره فانبعث الدم منها، فانبعث الدم من يعني فانبعث جرحه دما، وذلك بعد 46 سنة يوم دفنوا، يوم دفنوا. ركزوا معايا جدا. يبقى رواية الواقدي ان معاوية رضي الله عنه وارضاه لما جه بقى يجر العين هذه خلى منادي من قبل ينادي في الناس يا جماعة اللي كان مقتول في احد حد يجي بسرعة يشهد هذا الامر، احنا رحنا قلنا احنا اللي نطلع جثث اقاربنا. هو ابوه كان مدفون مع صهره، يعني هو عبد الله كان الانصاري مدفون مع عمرو بن الجموح، والاثنين في قبر واحد وده صهر واحد وكان بعضهما يحب بعضها. طيب بيقول في الحالة دي انا رحت حفرت وكيت وطلعت لقيت ابويا زي ما هو لما يتغير من شيء، وفي رواية لم تأكل الارض منه شيئا يعني غير شيء يسير في الاذن في شحمة الاذن. خلاصته هنا اقول واللي كان جنب ابويا كان عمرو بن الجموح، هو كان قد اصيب خلاص هو حاطط ايده على الجرح بتاعه كده يعني على صدره، لما رفعنا الايد عن الجرح انبثق الدم منها وبعدين فقعدناه رجعناها تاني على هذا المكان. ادي الكلام ده كان بعد 46 سنة من دفن هؤلاء الناس. قلت حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وارضاهما لما قال لما أراد معاوية أن يجري الكظامة عشان اللي عنده الرواية دي مش فيها تصحيف يصحح الكظامة بالتجديد مع الفتح بالنسبة لي الضاء حرف الضاء. طيب قال قيل من كان له قتيل فليأتي، يعني نادى المنادي يا جماعة اللي له قتيل من أحد يجي لنا هنا. طيب يعني قتل فخرجناهم رطابا ينثنون، وفي رواية يتثنون، يعني اخرجناهم كده الجسم رطب يعني مش ناشف كده ولا كلام ده، لا رطب، الاصابع تتنى الايدين تتنى الرجلين ايه تتنى. قال فاصابت المسحات اصبع رجل منهم، المسحة كده اصابت يعني اصابع واحد من الاموات دول، وبعدين فانفطر الدم. ام ابو سعيد الخدري يقول لك كان شاهد هذا الموقف لما شاف الموقف ده قال ايه؟ ولا ينكر بعد هذا منكر ابدا، ولا ينكر بعد هذا منكر ابدا، يعني ما حدش ينكر بقى الكرامات دي اللي اذا سمع عنها بعد كده على الاطلاق لان احنا شفنا ايه بعينينا. دي اخرجها من بقى؟ قلت اخرجها ابن المبارك في كتاب الجهاد 98 بسنده عن جابر بن عبد الله، عشان اللي عايز يراجع ورايا بالنسبه لي الروايه والدقه فيها جدا، اللي اخرجها من ابن المبارك الامام الرباني العالم الكبير في كتاب اللي هو ايه الجهاد صفحه 98 بسنده عن جابر بن عبد الله او رقم 98. قال الباجي قال الباجي، عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح أنصاريان سلميان، أنصاريان سلميان، يعني الاثنين من الأنصار، ده من بني سلمة وده من بني إيه؟ سلمة. سلميان كان صهرين، زي ما قلت لكم في الرواية السابقة، هذا كان الصهر إيه؟ هذا. وبعدين واستشهد يوم أحد ودفن في قبر واحد. لما يعني حصلت الشهادة وكان والد جابر اللي هو عبد الله أول شهيد في المعركة، وهو سبحان الله حكى لولده أنه يكون أول قتيل في هذه المعركة، واتقتل، واتقتل عمرو بن الجموح، ومعلوم أن عمرو كان بيتمنى أنه يمشي بعرجته الصحيحة في الجنة، والاثنين اتقتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهما في قبر واحد لأن بعضهما كانوا يحبوا بعضا. طيب اللي حصل هنا، الرواية دي بنقول لما تم هذا كان دفن الاثنين في قبر واحد، ولذلك العلماء قالوا هل يجوز ذلك؟ قيل نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أحد، معلوم أن أحد كان يدفن في القبر واحد اثنين وثلاثة وكذا إلى آخر هذه الأمور. طيب هنا بقى لما أم جابر بن عبد الله بقول لما جت بقى موضع العين والكلام ده، فحفر عنهما لينقلا، يعني حفرنا عشان ننقلهم من مكان لمكان. نيجي للسؤال الثاني بقى، هو يجوز نقل الجثة لمكان آخر؟ نعم يجوز، حتى ولو بعد فترة نعم يجوز. ليه؟ لوجه مصلحة كما قال العلماء، لوجه إيه؟ مصلحة، ولم يكن في ذلك إضرار بالميت، يعني وجه مصلحة للحي وليس فيها إضرار للميت. شوف شو أنا بجيبها هو، وجه مصلحة للحي ولم يكن فيها إضرار للميت، وده لا يعد أبدا من نبش القبور لأنه إيه؟ على وجه إزالة الضرر. اللي عايز يرجع لدي ممكن يرجع إلى المنطقة شرح الموطأ 3 على 225. نيجي بقى للبخاري رحمه الله. بوب أمير المؤمنين في علم الحديث الإمام البخاري رحمه الله في كتابه أو في صحيحه باب هل يخرج الميت من القبر واللحد العلة، أو هل يخرج، يعني يخرجه غيره لعلة أو ما شابه ذلك. ثم روى حديثا يجيب على عنوان هذا الباب الذي هو بمثابة السؤال والجواب عليه. روى حديثا عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل. رواية بقى هنا بيقول لما هنصبح بقى نقاتل في أحد، أبويا دعاني بالليل وقال لي أقعد معايا بقى عشان أديك وصيتي. يا بني ما أراني إلا أول مقتول، يعني أنا أكون أول قتيل في هذه المعركة، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي محمد، يعني يا بني أنا مش شايف نفسي إلا أكون أول قتيل، أنا أول قتيل في المعركة دي من الأصحاب. خلي بالكم، وبعدين وإني لأترك بعدي أعز علي منك، ما عنديش على الإطلاق حد يعني أعز على قلبي منك، بس ايه؟ بس ايه؟ بعد نفس رسول الله، لان النبي لا مقدم عليك وعلى الكل، بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان علي دينا فاقضه، وانا علي يا ابن دين ابقى اقضيه عني. وبعدين اوصاه باخواته خيرا، يعني انا سايب بنات يا ابني، بناتي دول اللي هم اخواتك يعني ما عادش لهم عائل بعد مني، فاوصيك بالبنات خيرا. قال فاصبحنا، جابر بيقول بقى فاصبحنا فكان أول قتيل، وبالفعل كان أول واحد مقتول في المعركة. خلي بالكم معايا جدا. قال ودفن معه آخر اللي هو عمرو بن الجموح في قبره. بعد كده بقول ايه؟ ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، نفسي كده مش قبل أن أنا أسيبه مع حد تاني، عايزه يبقى لوحده، مش عايزه يبقى مع حد. شوف، قال فاستخرجته بعد 6 أشهر، دي رواية صحيحة خلي بالكم معايا، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته، وأنا بخرجه كده بعد 6 شهور كأن زي ما كنت بحطه بالضبط في نفس اليوم اللي كان ميت فيه، كأنه هو نفس اليوم اللي ميت فيه. الجسد هو الجسد، طري هو طري، كيت بينثني إلى آخر، رب هو رب إلى آخر هذه الأمور. فإذا هو كيوم وضعته هو جثته مش ناقصة أي، زي ما حطيته غير أذنه، غير أذني، قلت لكم غير شحمة الأذن، حاجة بسيطة جدا اللي احنا بنسميها أهنية. طيب الحديث فين؟ عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 1351، يعني حاجة هينة جدا من شحمة الأذن. علق على ذلك الإمام الكبير، الإمام المصري العظيم، الإمام الحافظ ابن حجر، قال إيه؟ وفي حديث جابر دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي. يعني اللي عمله جابر بن عبد الله ده صحابي جليل، في جواز لإخراج الجثة أو إخراج الميت من قبره. ليه؟ إذا كان الأمر ده فيه مصلحة تتعلق بالحي، ومش هتعود بضرر بقى على الميت، ومش هتعود بضرر على الميت. اللي عايز يرجع لدي ممكن يرجع ليه فتح الباري 3 على 215، 3 على 215. قلت اللي هو العبد لله الزغبي، قلت بالنسبة بقى للحكاية بقى الحديثة دي، انا حكيت لكم اللي فات القديم، القديم. طيب هنا بقى يقول لك نكرر التاني، ما جه سيل شديد، مش عين معاوية بقى المرة دي، لا سيل شديد على قبور احد، وبعدين السيل اضر بالقبور دي، فقالوا يعني ننقل بقى الجثث من الاماكن اللي تضررت دي، اللي هي رواية بقى الشيخ محمود الصواف ورواية اللي هو الشيخ طارق السودان. وبعدين يقول لك بقى في جمع من العلماء، انا عايز اشوف جمع العلماء دول مين وشافوا ايه، فين هم العلماء دول؟ طب انا عايز العلماء اللي حضروا دول اشوف اثرهم واللي كتبوه، ما فيش كلام من ده على الاطلاق. طيب المملكة نفسها اللي موثقة الامر وديعت العلماء وجابت العلماء، فين الكلام ده؟ توثيق هذا الكلام فين؟ تصوير، تسجيل، كتابة؟ طب فين العمل الاكاديمي اللي هو يقوم على التوثيق في المملكة وفعل هذا الامر؟ مفيش كلام من ده على الاطلاق، ولكن هي دروشة انتشرت. وانا لا اسيء طبعا للشيخ طارق ولا الله يرحمه الشيخ الصواف ابدا، ولكن بقول دي دروشة، دروشة حقيقية انتشرت وصارت بتقال على المنابر وفي جميع منصات التواصل وفي الكتيبات الحديثة الى اخر هذه الامور. حتى اني قلت ليتني وجدت عاقلا يعني رد على هؤلاء، بس ده مكسوفي يعني يقول لك انه يرد على فلان اللي يتقال انه بيكذبه وعلى فلان اللي يتقال انه بيكذبه، لا انا لا بقول ده كذاب ولا ده كذاب، ولكن بقول الرواية ما حصلتش، الرواية ما حصلتش ولا في كلام من ده على الاطلاق. اسمع معي، قلت لم يتم نقل جثمان الصحابي حمزة بن عبد المطلب في عصرنا الحالي كما ادعى البعض. وبالنسبة لما نقل بقى عن مشاهدات الشيخ محمود الصواف والشيخ طارق السودان في سلسلة الرواية دي، يعني اللي بتفيد بأن بعض أهل العلم شاركوا في عملية نقل الجثامين ورأوا أجسام الشهداء سليمة بعد أكثر من 1400 عام من دفنهم، حيث سردوا قصة بتفيد بأن يد حمزة، هنا خلوها إيده يعني إيد حمزة، سال منها الدم، وهم بينقلوه كتلوا الدم بيسيل من إيد حمزة عندما تم تحريكها وشموا رائحة المسك وتخرج من قبر هؤلاء. قلت القصة المتداولة دي المنتشرة جدا من خلال مقاطع الفيديو والمنصات الاجتماعية تحتوي على تفاصيل لا تتوافق مع المعطيات التاريخية، لا تتوافق مع المعطيات التاريخية. وتلك القصة المذكورة في سيلان الدم من إيد حمزة رضي الله عنه وارضاه رواية غير موثقة، غير مؤكدة في المصادر التاريخية المعتبرة. ولذلك انا اتمنى من الشيخ طارق السودان انه طبعا يستنكر هذا الكلام تاني ويتراجع عنه، لان مش هيفيده، مش هيفيده باي شيء على الاطلاق. واما بالنسبة للصواف الله يرحمه بقى يعني هنقول ايه، لكن الرواية بقولها لكم خذوها عني. التحدي الاول، اول شيء، متى كان ذلك واين توثيقه في المملكة؟ اثنين، طب الدعوة وجهت للعلماء دول من مين؟ من المملكة. من مين؟ من المملكة. طب وحضره كان في اي يوم وبتاريخ ايه بالضبط؟ ثلاثة، اين التصوير الذي قام على التثبت والمشاهدة ومعرفة يد حمزة وانها سال منها الدم؟ كل ولو قعدت تسأل 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 ما فيش كلام من ده على الإطلاق. وأسأل الله الهداية والثبات للجميع، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسو المحبة.